فيا أيها الإخوة الكرام، التوبة لله عز وجل بصدق مع تحقيق شروطها التي ذكرها العلماء تجعل للإنسان ذكرا صالحا، وتجعل له لسان صدق في الآخرين، ويكون مضرب مثل لمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أكرمنا ربنا عز وجل بأن أطلعنا على سيرة أصحاب النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في صدق توبتهم لله عز وجل. والإنسان إذا ادعى الإيمان وادعى التوبة والإنابة فإنه يختبر، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تاب يختبر، قد يضيق على التائب فترة من الزمن، هل يا ترى هو صادق في توبته أم لا؟ يعني أحيانا قد يكون الإنسان مقيما على معصية الله عز وجل، والأمور يتقلب فيها حسب الظاهر في الحياة الدنيا على أحسن حال، منعم ومدلل ومتسع عليه في الرزق، وهو عاصي لله عز وجل، بتوب إلى الله عز وجل فإذا به تأتيه المصائب وتأتيه المحن. يتفاجأ هذا الإنسان يقول لك إنه هو كان عاصي أموره كل ما يشيء، هو تاب واصطلح مع الله عز وجل في ظاهر الأمر أن الأمور صارت معكوسة معه. طبعا عندما يقول هذا الكلام هذا دليل على جهله وعدم فقهه في دين الله عز وجل. هل ابتلاءات هذه هي أولا تكفير لسيئاته، وهي اختبار لصدقه، هل هو صادق في التوبة أم لا؟ من هذا المنطلق تحدثنا عن سيدنا كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه عندما تخلف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. كان قويا شابا، كان عنده عوضا عن الراحلة راحلتان، وكان موفور الحال موفور المال، ولكنه تباطأ والتفت إلى نسائه والتفت إلى الثمار وسول نفسه: غدا ألحق النبي عليه الصلاة والسلام، غدا ألحق النبي عليه الصلاة والسلام. تباطأ حتى عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وهنا بدأ الخوف من سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه بأي وجه ألقى النبي عليه الصلاة والسلام. هون يا إخوتي شأن المحب الصادق، بغض النظر عن مسألة العقوبة أو غير العقوبة، لو سألك من تحب، النبي عليه الصلاة والسلام، لما فعلت المعصية؟ لما خالفت أمري؟ وأنت تقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليتصور كل واحد منا أن حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وبدي يعاتب كل واحد فينا. أمرنا بأوامر، نهانا عن نواهي، بأي وجه سنلقاه؟ خذ صورة من صور المحبين للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وليضع كل واحد منا نفسه في ميزان الحب الصادق. يقول سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه لما توجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك، يقول: حضرني بثي، صار في حزن شديد لأنه صار وقت اللقاء وصار وقت العتاب. قال: حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب، لأن الإنسان بقى بدي يعتذر ليخرج من سخط محبوبه. بس المشكلة إذا واحد من البشر أمام البشر الآخرين على لغتنا لف ودار وخرج من سخطه، بيجوز ينجو منه وينجو من سخطه، أما أمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه، صار يفكر سيدنا كعب الله يرضى عنه، يقول: فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. شو بدي أحكي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما وصل، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح النبي عليه الصلاة والسلام قادما، وكان إذا قدم من سفر في إيش بدأ؟ بدأ بالمسجد يصلي ركعتين سنة شكر لله عز وجل، وهو قائل: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون. السنن هاي يعني جلنا تارك إلا من رحم الله عز وجل. ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بهم النبي عليه الصلاة والسلام شأن المنافقين، أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، وكل أمرهم إلى الله عز وجل، وقبل على نيتهم وبايعهم، وسأل الله عز وجل لهم المغفرة، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. أجي سيدنا كعب رضي الله عنه يقول: فلما سلمت عليه تبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. يا كعب، أنت لست كهؤلاء المنافقين، يا كعب أنت مؤمن صادق، يا كعب كيف تتخلف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ تبسم تبسم المغضب. طبعا هذا من فرط محبة النبي عليه الصلاة والسلام له، وهذا الغضب لا عليه، إنما الغضب على ما صدر من هذا الفعل، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. شلون إذا ابنك سوى شغلي ما يحل، أنت بتغضب؟ زعلك منه أم عليه؟ عليه، زعلان ليش؟ ما بيصير يصدر هذا الفعل. ثم قال له تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لو غيرك من أهل الدنيا، شاد من كانوا أذكياء، وشاد كانوا من فطناء، وشاد كانوا من كان دهات، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، يعني بعتذر اعتذار وبطلع من سخطه. ولقد أعطيت جدلا، عنده مقدرة على أن يبرر فعله ولو لم يكن صادقا في التبرير. والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي. يروح يطلعك الله عز وجل أنه أنا مالي صادق. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، بدك تزعل، إني لأرجو فيه عقب الله. أنا بدي أصدق وإيش من كلف الأمر؟ بدك تزعل، بدك تغضب يا سيدي يا رسول الله، أرجو فيه عقب الله أنه يأتيني الفرج من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، ما لي عذر أبدا. هلا نحن هيك في ظاهر الأمر شو واحد يقول لك خلاص أنه حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يمشي، ولكن الذي يربى تربية الرجال ليكون حاملا المسؤولية العظمى، هذا بده مثل ما بيقول تأديب، بده تشد عليه. قال له رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. شو معناها المخلفين هذولي؟ شو معناها؟ كذبوا، والذي كذب سيفضح، وهذا الذي صدق خلاص هو صادق، ولكن ماذا سيقضي الله على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حقك عبد؟ قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يكون الأمر من الله وليس من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هم بظاهر الأمر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام زعلان غضبان. قال فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعون من أقربائي، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، ما في عليك ذنب أنت أبدا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله. شبه كمان هالأسلوب، هذا أسلوب غير صحيح، أنه إن كذبت واعتذرت يكفيك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك. كان هؤلاء ما علم أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن متوقف على صدقه. نحن كثير من الناس بل لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيستغفر لنا، والدليل على ذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسي البعض فاستغفروا الله، واللي بيستغفر الله بيكون صادق ما بيكون كذاب. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما إذا العبد ما استغفر وكان مصرا والعياذ بالله تبارك وتعالى، استغفار النبي عليه الصلاة والسلام الأمر موقوف عند الله عز وجل، إن شاء قبل وإن شاء رد، وربما لا قدر الله أن يندرج هؤلاء الذين ما صدقوا أن يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الأمر ليس صحيح. قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ليرجع ويقول لي يا رسول الله أنا كذبت وأنا ما كان عندي، وبدي اعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ في حد هيك صدق مثل حكايتي؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. هذول من أهل الصدق، هذول شهدوا أهل بدر، شهدوا مع غزوة بدر، وغزوة أهل بدر في إلى خصوصية عند الله عز وجل وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. بأجي الامتحان الأشد، أنه أولا سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأمر غضب، ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عامة أن لا يتكلموا مع هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا، أما غير المنافقين أحكوا معاهم كذا خلاص، وكل سرائرهم إلى الله. هذول إلى الخصوصية الله عز وجل يختبرهم لكي يجعل منهم مطلب مثل. ونحن اليوم بهالأزمة هي ينبغي أن يكون كل واحد منا مضرب مثل في الأزمة، في الشدة، في الغلاء، في البلاء، في الوباء، أن يكون مضرب مثل في الاستقامة. أمر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه ما أحد يتكلم. يقول سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه فاجتنبنا الناس، كل الناس بطلوا يحكوا معاهم. طبعا بجوز أحدنا يقول أنه طيب مو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، هذا بشكل عام، ولكن للتأديب هذه مسألة ثانية، التأديب غير شيء. لعلنا أن نتابع هذا الحديث في درسنا القادم إن أحيانا الله عز وجل، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بحسن التوبة والإنابة والصدق، والحمد لله رب العالمين.